بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة، وأن الله لا يهدي القوم الكافرين، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم، وأولئك هم الغافلون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. قال رحمه الله: قوله تعالى: إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله، أي لا يرشدهم الله، وأيضا لا يوفقهم الله للهداية، بل تفسيرها بهداية التوفيق أظهر في هذه الآية. فالذين ليس في قلوبهم إيمان ولا تسليم ولا انقياد لا يوفقون للإيمان. وأما البيان والإرشاد فهو حاصل لهم ولغيرهم. ولهم عذاب أليم، ثم أخبر الله تعالى أن الكفار هم المفترون، فقال: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. لا محمد صلى الله عليه وسلم. فإن قيل قد قال إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون، فما معنى قوله وأولئك هم الكاذبون؟ يعني قد ذكر افتراءهم في أول الآية، وافتراءهم معنى أنهم كاذبون. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله، فما فائدة ذكر قوله وأولئك هم الكاذبون؟ قيل: إنما يفتري الكذب إخبار عن فعلهم، وهم الكاذبون نعت لازم لهم، وهذا توجيه حسن. أي إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله، أي هم يفعلون ذلك الكذب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وأولئك هم الكاذبون، أي أن هذا وصف لازم لهم الكذب. قال: كقول الرجل لغيره: كذبت وأنت كاذب، أي كذبت في هذا القول ومن عادتك الكذب. يكون معنى الآية أنهم هم الذين يفترون على الله الكذب، هم الذين يكذبون، والكذب وصف لازم لهم. أخبرنا أبو سعيد الشريحي، نسختنا تكرر أبو، قال: أخبرنا أبو إسحاق الثعلبي، قال: أخبرنا أبو حفص عمر ابن أحمد الجوهري، قال أخبرنا جدي أبو بكر محمد بن عمر بن حفص قال حدثنا أبو بكر محمد بن الفرج الأزرق قال حدثنا سعيد بن عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا أبو زياد يزيد بن عبد الله هذا ساقط من نسختين حدثنا أبو يزيد أو أبو زياد يزيد بن عبد الله قال حدثنا يعلى الأشدق يعلى ابن الأشدق عن عبد الله بن جراد قال قلت يا رسول الله المؤمن يزني قال قد يكون ذلك قلت المؤمن يسرق قال قد يكون ذلك قلت المؤمن يكذب قال لا قال الله إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وهذا الحديث أخرجه أيضا الخرائط في مساوي الأخلاق والواحد في التفسير من طريق سعيد ابن عبد الحميد بهذا الإسناد إسناده ضعيف جدا يعلى ابن الأشدق شديد الضعف وعبد الله بن جراد هو عمه عم يعلى قال فيه البخاري واهن ذاهب الحديث وهذا الطريق توهم أنه صحابي عن عبد الله بن جراد قال قلت يا رسول الله وليس كذلك قال الذهبي رحمه الله قال وقد زعم يعلى أن لعمه صحبة فذكر أحاديث كثيرة منكرة وهو وعمه غير معروفين وقد ضعفهما أئمة كثير كأنه ليس بصحابي وإنما زعم هذا يعلى بن الأشدق هو الذي يقول عنه قلت يا رسول الله اتهمه بعضهم بالوضع يعلى بن الأشدق ورد حديث في معنى مشهور على ألسن الناس يا رسول الله يكون المؤمن جبانا قال نعم فقيل يكون المؤمن بخيلا قال نعم فقيل يكون المؤمن كذابا قال لا وهذا الحديث مرسل أخرجه مالك في الموطأ عن صفوان بن سليم وهذا مرسل أو معضل قال ابن عبد البر قال لا أحفظه مسندا من وجه يثبت وجاء بمعناه أيضا عند أحمد من طريق الأعمش قال حدثت عن أبي أمامة حدثت عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب يطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب سنده ضعيف لإبهام من حدث الأعمش قد أخرجه ابن عدي في الكامل ذكره بإسناد متصل إلا أنه موضوع شديد الضعف من طريق بقية عن طلحة القرشي عن جعفر بن الزبير عن القاسم عن أبي أمامة وبقية مدلس وطلحة القرشي والضاع وجعفر بن الزبير متروك إذن هذا الحديث الذي فيه يكون المؤمن أو يكون المؤمن كذا وأنه قد تكون فيه كذا وكذا من الصفات إلا الكذب حديث ضعيف من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره قال ابن عباس نزلت هذه الآية في عمار، وذلك أن المشركين أخذوه وأباه ياسرا وأمه سمية وصهيبا وبلالا وخبابا وسالما فعذبوهم، فأما سمية فإنها ربطت بين بعيرين ووجئ قبلها بحربة فقتلت، وقتل زوجها ياسر، وهما أول قتيلين قتلا في الإسلام. وأما عمار فإنه أعطاهم ما أرادوا بلسانه مكرها. الأثر هذا من عباس عند الطبري وغيره من طريق العوفيين، هو إسناد مسلسل بالضعفاء. قال قتادة أخذ بن المغيرة عمارا وغطوه في بئر ميمون وقالوا له أكفر بمحمد، فتابعهم على ذلك وقلبه كاره، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن عمارا كفر، فقال كلا إن عمارا ملئ إيمانا من قرنه إلى قدمه، واختلط الإيمان بلحمه ودمه. فأتى عمار رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبكي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما وراءك؟ قال شر يا رسول الله، نلت منك وذكرت آلهتهم. قال كيف وجدت قلبك؟ قال مطمئنا بالإيمان. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يمسح عينيه وقال إن عادوا لك فعد لهم بما قلت. فنزلت هذه الآية. هذا عن قتادة أخرجه الطبري وغيره بإسناد صحيح مرسل. وقد جاء من طرق أخرى أن هذه الآية نزلت في عمار. أثر ابن عباس قلنا شديد الضعف من طريق العوفيين، أثر قتادة إسناده صحيح وهو مرسل، وجاء أيضا مرسلا بسند صحيح عن أبي المتوكل الناجي أخرجه مسدد في مسنده كما في المطالب العالية. وجاء أيضا مرسلا عن أبي عبيدة ابن محمد ابن عمار ابن ياسر، أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر، وفي بعض الطرق عن أبي عبيدة عن أبيه، وأبو عبيدة وأبو ضعيفان، وهو مرسل. فهذه الطرق ما جاء أن هذه الآية نزلت في عمار رضي الله عنه، وممكن أنه يقوي بعضها بعضا هذه المراسل، لا سيما واثنان منها مراسيل سندها صحيح إلى من أرسلها. قال مجاهد نزلت في ناس من أهل مكة آمنوا، فكتب إليهم بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هاجروا، فإنا لا نراكم منا حتى تهاجروا إلينا. فخرجوا يريدون المدينة، فأدركتهم قريش في الطريق فكفروا كارهين. وقال مقاتل نزلت في جبر مولى عامر ابن الحضرمي، أكرهه سيده على الكفر فكفر مكرها. وما سبق هو أحسن أقوى من هذا أنها نزلت في عمار. وقلبه مطمئن بالإيمان، ثم أسلم مولى جبر وحسن إسلام وأجر جبر مع سيده. أسلم مولاه أي سيد عامر ابن الحضرمي وحسن إسلامه، فهاجر جبر مع سيده. ولكن من شرح بالكفر صدرا أي فتح صدره للكفر بالقبول واختاره فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. وأجمع العلماء على أن من أكره على كلمة الكفر يجوز له أن يقول بلسانه، وإذا قال بلسانه غير معتقد لا يكون كفرا، وإن أبى أن يقول حتى يقتل كان أفضل. من حيث الإثم لا إثم عليه إن تكلم بكلمة الكفر وهو مكره، وإن صبر فهو أفضل ويراعي المصلحة. فإن كان في ثباته مصلحة من إظهار عزة الإسلام وعدم إطماع أهل الكفر في المسلمين فالصبر أفضل. قال: واختلف أهل العلم في طلاق المكره، فذهب أكثرهم إلى أنه لا يقع. إذا كان لا يقع عليه الكفر وهو يتكلم بالكفر فما دونه من باب أولى، فالطلاق لا يقع من المكره. إذا أكره إنسان على التلفظ بالطلاق أو كتابة الطلاق فتلفظ به أو كتبه مكرها لا يقع منه طلاق، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أي لا يرشدهم، كما سبق بيانه في قوله لا يرشدهم الله، سبق أن المعنى لا يوفقهم أحسن، ولعل البغوي يريد هذا المعنى لا يرشدهم أي التوفيق وليس المراد البيان. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون عما يراد بهم، لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون أي المغبونون. وهذه الآيات تعتبر أصلا في بيان العذر بالإكراه، وأن المكره غير مؤاخذ. وقد ذكر جماعة من أهل العلم أن هذا من خصائص هذه الأمة، أنهم لا يؤاخذون بالإكراه، وأن من قبلهم كانوا يؤاخذون بما فعلوا ولو كانوا مكرهين. واستدل بعضهم على ذلك بما جاء عن سلمان: دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب. قالوا هذا أكره على تقديم شيء فقدم فدخل النار. ومن أهل العلم من أبى هذا الاستدلال قال: بل هذا وإن كان مكرها في أول الأمر أو طلب منه لكنه شرح صدره لذلك الأمر، شرح صدره لذلك الشرك. ولكن في هذه الأمة سواء ثبت في الأمم السابقة أو لم يثبت أكرمهم الله سبحانه وتعالى ورحمهم بأن من أكره منهم على شيء لا يؤاخذ به، سواء أكره على الكفر أو ما دونه إذا قاله أو فعله وقلبه مطمئن بالإيمان. ونستفيد من هذه الآيات من الفائدة أن هداية الله تعالى للعبد على قدر ما في قلبه من الإيمان والتصديق، فكلما كان قلبه عامرا بالإيمان مصدقا بما جاء عن الله وعن رسوله كلما كانت الهداية في حقه أعظم. وإذا قال الله إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله، فلما لم يوجد في قلوبهم الإيمان ليسوا مستعدين لقبول ما جاء به الرسول وتصديقه والإيمان به حرموا الهداية. فمن أعظم ما يهدى به العبد إلى الحق ويوفق له أن يكون قلبه مؤمنا بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام مصدقا لذلك، فكلما عظم إيمانه وتصديقه كلما عظمت هدايته. أيضا في هذه الآيات ذم الكذب وأنه صنيع الكفار، فهم الذين يفترون الكذب. وأما أهل الإيمان فيجتنبونه. هذه الآية دليل على ما يذكره أهل السنة والجماعة في عقائدهم، أنه ليس كل من وقع في الكفر كافر، وليس كل من وقع في الشرك مشرك، وليس كل من وقع في البدعة مبتدع. فإن هذه الأحكام لا تثبت إلا إذا توفرت شروطها وانتفت موانعها. فقد يوجد سبب هذا الحكم ولا تتوفر في ذلك المحكوم عليه شروط تنزيل ذلك الحكم عليه، أو قد يوجد عنده مانع من الموانع. فالله سبحانه أخبر أن الذي يكفر من شرح صدره بالكفر، وأما من قال الكفر أو فعله إكراها وقلبه مطمئن بالإيمان فهذا استثناه الله تعالى، قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة التي دل عليها صريح القرآن وصريح السنة في آيات كثيرة وأحاديث كثيرة في بيان أمور قد يعذر بها المسلم إن قال الكفر أو فعله. أيضا في هذه الآيات من الفائدة أن تقديم الحياة الدنيا على الآخرة يحمل الإنسان على المخالفة للحق، بل قد يحمل على الكفر كما في هذه الآية. فالله تعالى ذكر أن سبب كفرهم وشرح صدورهم بالكفر أنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. فحرص الإنسان على الدنيا وتقديمها على الآخرة قد يحمل على الكفر بالله سبحانه وتعالى لأجل الدنيا. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.